قرأنا سورة ياسين وقرأنا إلى قوله تعالى بما غفر لي ربي وجعلني من إيش من المكرمين. قرأت وضرب لهم مثلا إذا قرأ قال حسنا قرأينا نعم نحن تفسير السعدي بعدين مسند أحمد وبعد الأدب الطلب وبعد ذلك اختصار علوم الحديث وبعد ذلك أصول الفقه العمريطي ثم نستمع أسئلتكم ثم نرجع إن شاء الله سالمين غانمين إلى أهلينا. نعم وأنا أذكر البعض يمل من يوم السبت بخمسة دروس. أنا أذكره لما كان لطلب الدنيا كان يقعد من الساعة 7 إلى الساعة 2 أو 1 كل ساعة صدر. ليش؟ يقول وراها راتب وراها فلوس. فإذا جاء ساعة ونصف فقط ينصرف 7 مثلا أو 8 إلى 4 استثقل أن الهمة للآخرة صارت ضعيفة حقيقة مع أنه ما يضر. إذا برجع البيت يقعد يتقلب على السرير ما يضر لكن القلب قد يمرض وعلاج مرض القلب التوبة والحمية. فليتوب عن الإدبار عن العلم فإن الإدبار عن العلم وراض عنه تراه ذنب بل جعل شيخ الوهاب كفر إذا أعرض عنه لا يتعلمه ولا يعلمه جعله من نواقض الإسلام. وجراء النبي رجل يعرض عن حلقة يقوم عنها قد أعرض فأعرض الله عنه نسأل الله العافية. نعم أكبر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة ياسين وقول الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخر القصة. أي واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير. وذلك المثل أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله تعالى. فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم. ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرارا. ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين إذ جاءها المرسلون من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي.
يعني ما ينبغي للعالم في ذكر الخلاف أن يذكر الأقوال الشاذة التي لا فائدة منها ولأن هذا قد يجر للتكثر. مثلا يأتي في باب الرؤية الشرعية وأن بعضهم قال يرى الوجه الكفين وبعضهم ما ظهر منها كالشعر يعني قليل من الساق وبعضهم قال يراها عارية. يترك القول هذا لأنه شاف بمرة. فليس العبرة بكثرة الخلاف أو من خالف، العبرة بالحق. فيذكر الأقوال التي لها وجه كما قال وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ النظر. فما كان له حظ النظر من خلاف العلماء يذكر، أما الشاذ المرة والذي لا دليل عليه فلا داعي أن يذكره ويشوش به على الناس لأن الناس يتمسكون بأي شيء. الآن لو كان في المسجد وفي عوام بعضهم قد يكون ماجد فقط دخل صلي وبيمشي إلى اللعب له فسمع أن قول من أقوال العلماء مثلا أن يرى المخطوبة عارية في الرؤية الشرعية. طيب يجيه الشيطان يقول والله لنا جارة ودي أخطبها، ويتحير الفرصة اللي يرى منها العورة عياذا بالله، يقول والله ما دام قال العلماء أكيد يعني مسألة خلافية يعني، فيترتب على ذلك فتنة، فعليه حينئذ ألا يكثر من الخلاف أو من أقوال أهل العلم إلا فيما كان له وجه من النظر وحسب، حتى لا يتشوش الناس. نعم.
قال رحمه الله: والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين، إذ جاءها المرسلون من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وينهونهم عن الشرك والمعاصي، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهما بثالث فصاروا ثلاثة رسل، اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، فقالوا لهم: إنا إليكم مرسلون، فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل، من رد دعوة الرسل فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم قال تعالى: وما أنزل الرحمن من شيء، أي أنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم، فقالوا: إن أنتم إلا تكذبون. فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فلو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا ولا بادرنا بالعقوبة، وما علينا إلا البلاغ المبين، أي البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها، وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سرعة العذاب فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها لكم، فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم، وإن ضللتم فليس لنا من الأمر شيء. فقال أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، أي لم نرى على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر، وهذا من أعجب العجائب، أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد، وأجل كرامة يكرمهم بها وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه.
ما معنى فعززنا بذلك؟ قوينا. ومن هنا سمي الحديث في المصطلح عند أهله إيش؟ العزيز. فهو الضعيف إذا روي من طريق آخر فيسمى عزيز. قيل هذه القرية اسمها أنطاكيا، وهذا من إسرائيلية، وقيل أنهم رسل المسيح. المهم ضرب الله مثلا لأصحاب قرية اسمها لا يهم، كما أنه اسم الشجرة التي أكل منها آدم لا يهم. فلذلك لا ينبغي البحث على وجه يرد به الحق، يقول والله ما أعرف اسم القرية عياذا بالله، فيقع بقلب الشرك في الآية، فهذا من الكفر البواح. فإن الله حكيم يفهم ويفسر ويجمل أحيانا ويفسر سبحانه بحسب الفائدة، كالشجرة التي أكل منها آدم، كالقرية التي أرسل إليها ما هي، كالرسولين إسماءهم. فقد ضرب مثل أنه حصل أنه أرسل رسولين، من هم؟ ذكر بعضهم أن واحد اسمه يوحنا والآخر شمعون والثالث بولس والقرية أنطاكية، ما يهم، لكن ضرب لك مثل يا محمد حتى يتسلى النبي بمثل هذا،
أنه قبلك ترى أنبياء ثلاثة كذبوا، ثلاثة كذبوا، أن الثلاثة في الأصل كان عند إنسان عاقل يقول ثلاثة، كل واحد يقوي الثاني يقبل القول منهم، ومع ذلك كذبوا. أرسلنا إليهم اثنين، اثنين فكذبوهما فعززنا، يقوينا بذلك فقوينا إليكم مرسلا. طيب قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، لكن القول بأنهم رسل المسيح فيه نظر، بل أنهم رسل كانوا يوحى إليه. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني أنا أقول فيه نظر، ذكر قتادة وغيره أنه هذا الرسل المسيح من رسل يوحى إليهم. فلذلك ابن كثير رحمه الله قال وزعم قتادة أنهم كانوا رسل المسيح إلى أنطاكيا. على كل حال ما عندنا سند صحيح، نعم، وخاصة ابن كثير معروف بالبحث وكان محددا، ولم يذكر سند صحيح لا هم رسل من عند الله أو هم رسل المسيح، لكن حكاها أقوال. والأصل أن الله إذا أرسل، في الأصل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن يكون ذلك رسول، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فحينئذ الأصل أنهم رسل. ولذلك لما جاء إلى هذا القول ابن كثير قال وزعم قتادة أنهم رسل المسيح لا رسل عند الله. والأول ما قال وزعم، على أن الزعم يطلق ويراد به القول المحقق ويراد به هذا القول. نعم
قال رحمه الله زاد وأجل، قال أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد وأجل كرامة يكرمهم بها وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بها، ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه. ثم توعدوهم فقالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أي نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات وليمسنكم منا عذاب أليم.
وذلك الزاني المحصن وهو الذي واقع امرأته بما أحل وأولج ولو مرة ثم طلق إنه يرجم، هذه أبشع القتلات. وما يدل على أنهم رسل يعني يوحى إليهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف يوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر فلا أوحي إلينا مثلكم. هذه لعله من القرآن يدل أنهم كان يوحى إليهم لأنهم عادتهم مع الرسل، لعلهم أن يقول أنت بشر. نعم هذا يدل أنهم رسل والله أعلم. نعم
قال ولنقتلنكم، أي نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم، وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة، أي إن ذكرتم أي بسبب أننا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحفظكم قلتم لنا ما قلتم، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون للحد متجرهمون في قولكم، فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبارا.
وهذا ذكرنا أنه من طرق الصد عن سبيل الله، يأتي الإنسان بصاحب الخير والدعوة في العائلة أو حتى الرسل إلا جاءوا أقوامهم يصيبهم قحط يصيبهم شر فيزين لهم الشيطان أنها أنكم باستقبالكم هذا الرسل وسماعكم منه حصل لكم الشر مثل هؤلاء تطيرنا بكم أي لم نرى على وجوهكم خيرا في عيشنا لما جئتونا حصل قحط وحصل يبس ربما في ضروع المواشينا فما أصابنا في مشر إنه من أجلكم وهذا من أقبح ما تواجه به الرسل أن يأتون بالخير ويقابلون بالشر ومن بعد الرسل علماء قال الإمام أحمد عن علماء السنة وطلبة العلم لا شك اللي يكون في المساجد ويخطبوا الناس الجمعة ويبيلون لهم المنهج ويبيلون لهم الحق قال الإمام أحمد في أهل الحديث هؤلاء الفضلاء قال ما أحسن أثرهم على الناس يقول الناس لا تتحزنوا إذا وقعت فتنة فرجوع العلماء الراسخين يدلوكم على ما كان عليه النبي والسلف وقت الفتن قال وما أسوأ أثر الناس عليه هذول جهمية هذول يفرقون الناس هذول متشددين هذول ما أحسن أثر طلبة العلم وأهل الحديث من أهل العلم على الناس يدلون على السنة ويصححون لهم دينهم وما فسد منه وما أسوأ أثر الناس عليهم يتهمونهم بألقاب موحشة للقلوب نعم وهابية جامية مداخلة نعوذ بالله نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أي حرصا على نصح قومه قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهم قال رحمه الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه عليهم فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك وشهد لهم بالرسالة ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه فقال اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه من هذا وصفه بقي أن يقال فلعله يدعو ولا يأخذ أجره ولكنه ليس على الحق فدفع هذا الاحتراز بقوله وهم مهتدون لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي وما المانع من عبادة من هو المستحق للعبادة لأنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم فالذي بيده الخلق والرزق والحكم بين العباد في الدنيا والآخرة هو الذي يستحق أن يعبد ويثنى عليه ويمجد دون من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا ولهذا قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فلا تغني شفاعتهم عني شيئا ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله به
إذا أراد إنسان لك شر قفرنا طيرنا بك هذا المثل استفيد منه داعي في شف أسرتك داعي لإخوانك أخواتك قد يخرجون بلباس ليس بجيد للسوق لا شك أنك داعي أنت الآن فيقول نفسية البنات تعبت بسببك نفسية إلى آخره طيروا بك الآن مع أنك أنت تكلم بالحق وبالحكمة وبلطف والله لو ما تهدأ عن التشغيب علينا وعلى كذا والله لا نفعل بك كذا وكذا وكذا سيتهددوك لا عاد تجينا خلاص ولا عاد تشوف وجهك ليش كيف تتصرف مع هؤلاء اللي يفعلون هذا معك؟ كيف تسوي؟ أولا تهديدهم هذا قابلهم به بالإحسان، خفض الجناح. الأنبياء كان ما يزيدهم إيش؟ ما يزيدهم جرأة السفهاء إلا حلم. كلما زاد السفيه على النبي شدة يزداد حلم، إلا إذا أدى إلى خفض الدين، كما قال اعدل يا محمد، قال إلا ما عدل من يعدل، رد عليه. هنا مناسبة، ولا العرب اللي جاء سلم من الأطاف، قال سلم لهم من الأطاف. كان في جفاء، أخذ برد النبلية النجرانية وشده، تأثرت على صفحة عنقه أو على بدنه فأعطى. وإبراهيم يقول لأرجمنك، والد يقول قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فتلطف، يزيدون شر عليك بالكلام، زيد، قل يا عمي والله ولدك الخير، يا ابن العم لو ما أحبك والله ما أنصحك، أو أحب لك الخير. ثاني يقول لا فعلنا بك كذا وكذا، فقل إيش؟ قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، والله هذه الكلمة تهز العام الشرس، صاحب المنكر هز النعم، ما في مثل قوة الله. قل بس أمام حسبنا الله ونعم الوكيل، إن ظلمتني أنت وأنا دعوتك الخير انتقم الله. سبحان الله، خائف من حادث، خائف من مرض يقعد سنين، قل له هكذا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل على ما تفعل به، فحينئذ يمكر الله لك، ويمكرون يمكر الله، والله خير. فمهما فعل معك من مكر فإنه إيش؟ يتصدى له أحكم الحاكمين فيبطله ما جئتم به إيش من السحر. إن الله سيبطل، ليش؟ إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مهما حاول الإنسان يفسد يفسد، ما يصلح عمله، يصلح عمل المصلحين. إلا أخلص وبين سنة النبي ينصر الله، فما حاول تفسد عمله ما تقدر. فهذا العامي قول له حسبنا الله ونعم الوكيل على ما تهدد به وتصنع. نعم.
قال رحمه الله: ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله بي، إني إذن أي إن عبدت آلهة هذا وصفها لفي ضلال مبين. فجمع في هذا الكلام بين نصحهم والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والإخبار بتعين عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها وأن عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين وذكر البراهين عليها والإخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهرا مع خوفه الشديد من قتلهم. فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتله قومه لما سمعوا منه، وراجعهم بما راجعهم به. فقيل له في الحال: أدخل الجنة. فقال مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه، وناصحا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته.
فالداعي إلى الدعوة الحق من يجسد في ضمان الله، لم أخلص نية وراد بدعوته وجه الله، سلك الحكمة والعلم الصحيح الموروث عن السلف في ضمان الله، إما أن ينصر وإما أن يعطيه خيرا من إظهار النصرة والتشفي بعدوه بأن يعذبه في نفسه وهو دخول الجنة. فهذا الرجل دعا قومه، نعم، فإيش فعلوا؟ لجاء من أقصى المدينة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. قتلوه إلا بالحق قتلوا. والقتل يأتي من أعداء الله على قسمين، إما قتل حسي كما قتل الأنبياء من إسرائيل من قتلهم، وإما بالقتل المعنوي. أرادوا بالرسول القتلين، أرادوا قتله معنويا لتشويه صورته حتى لا يسمع منه شيء، قالوا ساحر كاهن كذاب. هل ضروا؟ ما شد دعوته لأنها على غير عدل، كان التحذير منه لا يقوم على عدل، فما حصل؟ رجع في وجوههم ظلمهم على نبينا وأنه ساحر كذاب، ما استفادوا شيء. طيب، النوع الثاني هو الأشد، القتل الحسي، والذي كان يمارسه بنو إسرائيل مع أنبيائهم، ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط، الذين يأمرون بالقسط من الناس العلماء يقتلوه. فحينئذ هذا العالم الذي أخذ على الأنبياء وبلغ في المساجد وبلغ في التصانيف والكتب والمحاورة والنظار والمجادلة حتى بين دين الله في ضمان الله، إن آذوه بالكلام فالله يضاعف له الثواب يوم القيامة، لأن الله وعد أن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وهذا صبر على دعوة الرب، على الدعوة للرب سبحانه. وإن مات أدخله الجنة ونعمه في أعلى علية. نعم.
قال رحمه الله: فنصح لهم بعد وفاته كما نصح لهم في حياته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بأي شيء غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات وجعلني من المكرمين بأنواع المثوبات والمسرات، أي لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم.